الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بآداب الإسلام، وأن يخلقنا بأخلاق سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو المجلس 12 من مجالس مدارستنا لكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب 49، باب الوالدات رحيمات، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 18 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: باب الوالدات رحيمات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك أنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبييها.
هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لعله لبيان سبب كون الوالدة لها من البر أكثر من الأب، وأن من أسباب ذلك كونهن رحمات، وهذا معلوم واقعا ومنظور مشاهدا، فإن رحمة الأم عظيمة وكثيرة على الأولاد أكثر من أبيها، ولعل هذا هو السبب في أن عمر رضي الله عنه لما طلق إحدى زوجاته وأظنها أم عاصم، فجاءت أم عاصم تشتكي إلى أبي بكر في خلافته تريد ولدها، فقال الصديق رضي الله عنه: هو لك، يعني في حضانتك، وعليك يا عمر نفقته. ثم قال كلمة عظيمة تدل على معنى هذا الباب، قال: إن شمها وضمها وريحها خير له منك. وهذا يدل على أن الأولاد يحتاجون إلى رحمة الأمهات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل في قلوبهن هذه الرحمة، وإلا كيف تتحمل الأذى والقذى؟ كيف تتحمل أنها تستيقظ من حب نومها لترضع وليدها وهي تتألم في إرضاعها؟ فسبحان من جعل الرحمة في قلوبهن. باب الوالدات رحيمات. والألف واللام هنا للاستغراق الجنسي، وليس المقصود أن كل النساء هكذا، وإنما المقصود أن جنس الوالدات رحيمات. فإذا ما رأيت امرأة والدة لا رحمة في قلبها فهي خارجة عن هذا الجنس لعارض عرض لها. وهذه الرحمة أيها الإخوة يحتاج إليها الأولاد في التنشئة والتربية والتغذية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي على الأب أن لا يحرم الأمة أولادها حتى لو حصل بينه وبينها فراق، وأن يعلم أن رحمتها خير للأولاد منه هو. والأب لا شك أنه رحيم بأولاده، لكن رحمته مشوبة بنوع من الشدة حتى يكبر عوده بصلابة بخلاف الأم. وأورد رحمه الله تحت هذا الباب الوالدات رحيمات حديثا واحدا يدل على معنى هذا الباب، وأما الباب نفسه فدل عليه حديث لعله لم يصح عنده فلذلك لم يرده، ومعناه صحيح باتفاق العلماء كما ذكر من حيث الواقع المشاهد المنظور. أورد حديث أنس بن مالك قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، وأنس بن مالك كما تعلمون خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول مقدمه المدينة حتى وفاته، وكان دون العاشرة، قيل في الثامنة وقيل في التاسعة، حتى العاشرة، وكان يدخل على بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام حتى زمن نزول آية الحجاب، فلما وضع الحجاب صار بعد ذلك لا يدخل إلا بإذن، أما قبل ذلك فكان هو كأحد أو كآحاد أهل البيت. يقول جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، ودلالة السياق أنها امرأة محتاجة، أنها امرأة مسكينة تطلب، فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات. وهذا يدلنا أيها الإخوة على عظيم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعيشه عيشة الفقراء، حيث لم تجد عائشة إلا 3 تمرات، وهي أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. إذا كان لا تجد هي إلا 3 تمرات، فماذا عسانا أن نقول نحن في أحوالنا وفي بيوتاتنا، وما إن ينقص شيء من الثلاجة أو من البرادة إلا وربما تسمع الولولة من بعض نساء البيت، وهؤلاء والله لا يذكرن مثل هذه الأمور التي كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأعطت عائشة 3 تمرات، ودل هذا اللفظ على جود عائشة رضي الله عنها، حيث إنها أنفقت كل ما عندها، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين لعلهما كانا جائعين، فبادرا إلى الأكل ونظرا إلى أمهما، ومجرد هذه النظرة تفهم هي مما في قلبها من الرحمة أنهما ما نظرا إلا يريدان شيئا يسدان رمقهما، فإنهما ما شبعا بالتمرة، وما تفعل التمرة في حالة الجوع أو في حال الجوع. فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين. وهذه دلالة واضحة على الرحمة التي في قلبها، أنها آثرت ولديها على نفسها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين. فما بال الأولاد إذا كبروا يفضلون زوجاتهم وأولادهم على أمهاتهم لا حول ولا قوة إلا فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين. في هذا اللفظ من الفوائد الفقهية المستنبطة وجوب التسوية في العطاء، وجوب التسوية في العطاء. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم للذكر مثل حظ الأنثيين في العطاء والهدية، وإنما الواجب التسوية، أما للذكر مثل حظ الأنثيين فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم هو خاص بالميراث. قال أنس: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، يعني بالقصة وما حصل، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ ما هنا استفهامية، أي بمعنى أي شيء يعجبك من ذلك، لأن ما تأتي لمعاني كثيرة، قلنا 6 معاني، فهنا نفهم من السياق أنها استفهامية، وأي شيء يعجبك من ذلك. لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبييها، أي شيء يعجبك من ذلك، يحتمل بمعنى لما تعجبين من ذلك، فإن هذه الفعلة التي فعلتها سبب لرحمة الله لها. لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبيها، ولا أحد ولا شخص ولا شيء ولا امرؤ أرحم من ربنا تبارك وتعالى، فهو أرحم الراحم، ولذلك يرحم من عباده الرحم، فرحمها برحمتها صبييها على حد سواء. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه مسلم ابن إبراهيم، وهو الأسدي الأزدي أبو عمرو البصري، ويقال له الشحام أو اللحام، ثقة مأمون. قال: حدثنا ابن فضالة، وهو في هذه الطبقة، هناك أكثر من شخص اسمه فضالة بفتح الفاء، فضالة على وزن فعالة، ولكن هنا هو المفضل ابن فضالة البصري، لأنه هو الذي يروي عنه مسلم ابن إبراهيم الأسدي. إذا أشكل على طالب العلم رجل من رواة الأسانيد ماذا يفعل؟ أمامه 3 طرق: الأول أن ينظر إلى الراوي عنه من هو، ثم يذهب إلى ترجمة الراوي وينظر يروي عن أي أبناء فضالة. الطريقة الثانية أن ينظر إلى شيوخه، مثل هنا بكر بن عبد الله المزني، فينظر من أبناء فضالة يروي عن بكر بن عبد الله المزني. الطريقة الثالثة أن ينظر إلى كتب أهل العلم والرجال، فهم يعينون المراد ويقولون هو فلان ابن فلان. والمفضل ابن فضالة البصري ثقة ثبت معروف، روى له أصحاب الكتب 6. قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصري ثقة من أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه، وهو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من مسند أنس، وذكر عائشة رضي الله عنها إنما عرض للقصة. نعم.
قال رحمه الله: باب قبلة الصبيان. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم.
أورد رحمه الله هذا الباب لبيان صورة من صور التربية وأهمية الرحمة والشفقة في التنشئة، ومن ذلك قبلة الصبيان، باب قبلة الصبيان أو باب قبلة الصبيان، يجوز هذا وهذا. المقصود بالقبلة بالضم هو التقبيل الذي نحن نسميه اليوم البوس، وهي كلمة فارسية يعني كلمة البوس، وهي تسمى بالعربية الفصحى اللثمة. وقبلة الصبيان صور من صور الرحمة بهم، وهم يحبون ذلك ويجدون من طريق القبلة والضمة والاحتضان يجدون المأوى، يجدون الحنان، يجدون التنشئة الصالحة. ولم يختلف العلماء في جواز قبلة الصبيان سواء صبيانك أو صبيان غيرك، وإنما وقع النزاع في بعض صور التقبيل، ذكرته بالتفصيل في كتابي إتحاف أهل القبلة في أحكام القبلة. والمنبغى على الآباء والأمهات وعلى الإخوة الكبار مع إخوانهم الصغار والأعمام مع أبناء أخيه والأخوال مع أبناء أختهم أن يهتموا بهذه الأمور التي هي ربما لا تكون عظيمة في أعين كثير من المتكبرين، لكنها عظيمة في التربية وفي إيقاع الأثر على نفوس الصبيان. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين مرفوعين. الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعراب هم الذين ينتقلون ويتتبعون قطر الماء، والغالب فيهم الجفاوة بسبب البذارة، ولا سيما صناديدهم وكبارهم. تقول جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ ولعله قد رأى هذا الفعل فتعجب فقال أتقبلون صبيانكم؟ ما هو وجه الاستفهام هنا؟ وجه الاستفهام هنا ليس تقريريا بل هو إنكاري، وليس استفهاميا كما فهمه بعض الشراح، يعني هو ما يسأل هل تقبلون صبيانكم، وإنما ينكر أتقبلون صبيانكم، كأنه يرى أن قبلة الصبيان مخالفة لرجولة الرجال. فهمتم وجه كون الاستفهام إنكاري؟ أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ يعني هذا حالنا وهذه قوتنا وشكيمتنا. وكانت العرب لا سيما أهل البوادي منهم يرون أن التقبيل والضم والبكاء هذه من سمات النساء، فكانوا يأنفون من هذه الصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه وهو سيد المعلمين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام من إنكاره تقبيل الصبيان ومن نفيه تقبيل الصبيان على أنه منزوع الرحمة، على أنه منزوع الرحمة، فإن القلب الرحيم يكون فيه شيء عظيم من الحنان، فيه شيء عظيم من العطف. أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لا أحد يملك القلوب إلا علام الغيوب جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لا إله إلا ربما في لحظة تجد أن في قلبك أشياء ما كنت تعرفها، فالله يحول بين المرء وقلبه. وإذا أحال الله بين المرء وقلبه أو حال بين المرء وقلبه، فمن يملك أن يرجع قلبك إلى الرحمة أو إلى الخير أو إلى آخر؟ وهنا الاستفهام من النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هو استفهام إنكار، أي ما تفعله شنيع وأنا لا أملك هذا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي. والوقائع أيها الإخوة تتعدد، فلا ينبغي أن نظن أن حديث عائشة وحديث أبي هريرة وكذلك الحديث الذي يأتي حديث هشام بن عروة عن أبي، لا نظن أن هذه كلها واقع واحد، الوقائع متعددة. وهنا قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس. والأقرع بن حابس التميمي كان سيدا من سادات تميم، وكان بين الأقرع وبين أناس آخرين تنازع على الإمارة في بني تميم، وكان رجلا جلدا قوي الشكيمة عظيم الرجولة، لكن عنده هذه الصفة، فالكمال المطلق للرب تبارك وتعالى، وأما الإنسان لا يكمن فيه الأوصاف، وإن كمل فإنما يكمل فيه الوصف البشري كما كمل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس رضي الله عنه. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. طبعا هذا قبل الإسلام، فهو يخبر عما جرى له قبل الإسلام، لأن الأقرع رضي الله عنه قدم المدينة مسلما في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود، أظن في سنة 8 أو في سنة 9 في هذا الوقت، وأسلم. وكان كما ذكره عندها أولاد كثيرين: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. يا سبحان الله، شيء عجب، حتى الإنسان لا يتخيله كيف كان حياة الجاهلية عند الناس. الأولاد الذكور ما يقبلونه والإناث يدفنونه، كيف هذا؟ وإذا علمت الجاهلية ثم علمت كيف أن هذه القلوب القاسية أشد من الجبل صارت لينة ألينة من القطر. لا إله إلا الله. وهذا يدلك على أن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب. قال: ما قبلت منهم أحد. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. أي من لا يرحم من يحتاج إلى رحمة لا يرحم من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دلالة على أن الرحمة مطلوبة، لا سيما لمن يحتاج إليها، والشفقة مطلوبة لمن يحتاج إليها. فلا ينبغي للإنسان أن يكون مترفعا متكبرا، لا ينظر إلى حال الناس ولا ينزل في النظر إلى مستوياته. أيها الإخوة، إن المساس واللماس والضم والقبلة هذه أمور تذهب كثيرا من حزازيات النفوس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم، وقال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه محمد بن يوسف وهو الفريابي أبو عبد الله القيساري، قال: حدثنا سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، إمام أهل الكوفة، وهو يعتبر من أئمة فقهاء الكوفة ومن أقران الإمام أبي حنيفة في الفقه، وكان له مذهب لكنه ضاع بعد الغزو المغولي لبلاد بغداد، عن هشام عن عروة، وهو هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام المدني، ثقة ثبت تغير بآخره، روى له أصحاب الكتب، كذلك سفيان محمد بن يوسف عن عروة بن الزبير بن العوام، تابعي جليل، أحد الفقهاء في زمن التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة، على أحد الأقوال في السابع منهم، وهو أبوه صحابي وأمه صحابية وجده صحابي، خالته عائشة صحابية، أخوه عبد الله صحابي. عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحفظ نساء العالمين وأكثرهن رواية ودراية، لا أعلم على وجه الأرض من لها رواية كروايتها ولا من لها دراية كدرايتها. أما ذكر الأعرابي فهو عرض، وليس من المهم أن نعرف، لأن الحديث من مسند أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الحديث الثاني أورده من طريق شيخه أبو اليمان، وهو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، ثقة رواه أصحاب الكتب، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي، قال عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني، قال: حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني، وهو أحد رواة الحديث وأحد القراء القرآن. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء في زمن التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، أن أبا هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحفظ الصحابة على الإطلاق وأكثرهم رواية على الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: باب أدب الوالد وبره لولده. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
قوله: باب أدب الوالد وبره لولده، أي أن هذا من الأمور الواجبة على الأب. والوالد اسم جنس كما مر معنا أن ذكرت، يشمل الأب والأم والجد والجدة. باب أدب الوالد، أي ينبغي على الوالد أن يؤدب. فالإضافة هنا أدب الوالد يحتمل أنها من باب التخصيص، أي كما تكون متأدبا يتأدب أولادك بك. وينبغي أن يكون، ويمكن أن يكون المعنى أدب الوالد أي مما يجب على الوالد، وكلا المعنيين صحيح وواقع. وبره لولده، الواو هنا وما بعده وبره لولده هو من باب الحال، لأنه إذا أدب الوالد ولده فالحال أنه يكون بارا بولده، وإن لم يؤدب ولده لا يكون بارا بولده بل يكون عاقا. وبعض الآباء يشكون عقوق أبنائهم ونسوا أنهم سبقوا إلى ذلك فعقوا أولادهم. أي نعم، لم يذكر الله جل في علاه أنه يمكن أن يكون هناك عقوق من الوالدين للأبناء، لأن الأصل ما جعله الله في القلوب من الرحمة والرأفة والشفقة في الحرص على الأولاد. لكن ربما هذه النفوس تتغير، فيصبح بعض الآباء وبعض الأمهات لا يبالون إلا بأنفسهم، خروج وولوج، ذهاب وإياب، انشغال بالهواتف، انشغال بمشاغل لا تساوي فلسا عند الله عز وجل، يترتب وينتج عنه ضياع رأس المال. رأس مالك أيها الوالد هو الولد، فصلاحه صلاح لك، خير لك. وبره لولده، كيف يكون الوالد بارا بولده؟ لا بإطلاق وفتح باب الرحمة على مصراعيها، ولا بغلق باب الرحمة مطلقا، وإنما يمشي معهم بالرأفة والرحمة والحكمة. ألم ترى أن السيف يفسد إن وضعته في موضع الندى؟ فوضع السيف مضر بالفتى كوضع الندى في موضع السيف. فينبغي على الآباء أن يكونوا حكماء. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. الأول قال الوليد بن نمير بن أوس، وهو الوليد بن نمير بن أوس الأشعري الدمشقي، أنه سمع أباه نمير بن أوس الأشعري الدمشقي يقول: كانوا يقولون، كانوا يعني الصحابة رضوان الله عليه، لأن نمير بن أوس الأشعري الدمشقي من قبيلة الأشعريين من التابعين، والتابعي في الأصل إذا قال كانوا يقولون فالمقصود به الصحابة، والصحابي إذا قال كانوا فالمقصود به زمن النبوة. كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء، هو بمعنى ما هو عندنا في العادة، شنو نقول؟ الهداية من الله، هذا معنى الصلاح من الله، يعني الهداية من الله، لكن الأب يبذل جهده، ولهذا قال والأدب من الآباء. والأدب مصدر، والمقصود به الفعل، وهو التأديب، يعني التأديب وظيفة واجبة على الآباء، هذا معنى. فالتأديب، تأديب الآباء أولادهم، هو من باب بذل الأسباب، قد تكون النتيجة وقد لا تكون. مثل ما أنت تأكل، ربما أنك تطعم ابنك وهذا سبب، ربما ينتفع بهذا الطعام، ربما يتضرر، هذا من الله جل وعلا النتائج والأسباب. ثم ورد رحمه الله أيضا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي وأبوه صحابي، قال إن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، يعني كان عمره يقولون فوق الخامسة دون السابعة، يحمله، وهو أدرك هذا الحديث وسمعه وحفظه ونقله لنا، فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. لما تزوج بوالدة النعمان وجاء النعمان، فجاء يرفه لابنه، وقالت أم النعمان لا أرضى إلا أن تعطيه أرض كذا وكذا، فقال فإني معطي، قالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها أرادت منقبة. فجاء بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابنه النعمان، فقال إني أشهدك أني قد نحلت النعمة. والنحلة بالضم هي نوع من الهدايا، لكن أكثر ما تطلق النحلة تطلق على منيحة الأرض ومنيحة الزرع، يقال لها النحلة. نحلت النعمان كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم مستفهما أكل ولدك نحل، يعني أعطيت كل عيالك كل أولادك؟ قال لا. فدل الحديث على جواز العطايا في الحياة، بل وعلى جواز قسم الميراث في الحياة إذا كان على سبيل الشر. أكل ولدك نحلت، يعني كل ما أعطيتهم؟ قال لا. قال فأشهد غيري، فأشهد غيري ليس فيه رخصة، كما قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني لما قال روح خل واحد ثاني يشوف يشهد لك، مو معناته أن هذه رخصة. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الإنكار. ومما يدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات، قال أتشهدني على زور؟ فإني لا أشهد على زور، أشهد على هذا غيري، يعني المزورين أشهدهم. فدل على أن هذا الفعل كبير، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يشهد الزور، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أليس يسرك، وهذا تعليل للحكم، هذا إيش؟ يعني بيان لحكمة الحكم. ما الحكمة من هذا الحكم؟ في كون الشارع أمر بأن نسوي بين أولادنا في النحلة والعطية والهبة. قال ليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، ما دام تحب أن تكون بارا بهم على حد سواء، ليكونوا بارين بك على حد سواء ويسرك هذا الفعل، فإذا لابد أنت أن تكون بارا بهم، فتسوي بينهم في العطية وفي غير ذلك. وهذا الباب من حسن تبويب الإمام البخاري رحمه الله أنه أورده بعد قبلة الصبيان، كأن المعنى إذا قبلت واحدا فقبل الآخر، ما يصير اثنين من عيالك يجون واحد منهم تقبل والثاني تهمل. تقبل الولد تترك البنت، تقبل البنت تترك الولد. لا، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأعمال الظاهرة كلها لا بد فيها من التسوية، الضم والخبلة والحنان والعطف، وإنما الذي لا يؤاخذك الله هو ما في قلبك الذي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه محمد بن عبد العزيز وهو العمري العابد الحافظ، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي ثقة معروف، قال عن الوليد بن نمير ابن أوس الأشعري الدمشقي عن أبيه نمير بن أوس الأشعري الدمشقي. أما الإسناد الثاني أورده من طريق شيخه محمد بن سلام، محمد بن سلام قلنا إنه أول شيخ للبخاري في بيكل، محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهم البيكندي نشأة ووفاة، أبو جعفر. قال الحافظ بن حجر مختلف في لام أبي والصواب التخفيف، إذن محمد بن سلام هذا هو الصواب. قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي وهو البصري، قال عن داود ابن أبي هند البصري عن عامر وهو الشعبي عامر بن شراحيل المحدث المعروف عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الأنصاري، والحديث من مسند النعمان وليس من مسند بشير. نعم.
قال رحمه الله: باب بر الأب لولده. قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: إنما سماهم الله عز وجل أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لوالدك عليك حق.
هذا الباب أيضا أورده المصنف رحمه الله لبيان أن البر بالولد واجب وليس أمرا مستحبا، كما أن البر بالآباء واجب فالبر بالأولاد واجب. مع الأسف أن كثيرا من الناس يظن أنه في تربيته لأولاده هو ممن عليهم، لا، هذا واجب عليك، هو ليس في أداء الواجبات منا، إن أحسنت أجرت وإن قصرت أثمت. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن هذا واجب، والواجب إذا أداه الإنسان على وجه الكمال أجر، وإذا أداه على وجه النقصان أثم. فهذا أمر عظيم أيها الإخوة، ولكن ما هو القدر الواجب من بر الولد؟ القدر الواجب كما مر معنا أربعة أمور: مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه حتى يكبر، ثم إذا بلغ الدرك كان الواجب تعليمه الدين، تعليمه الصلاة، تعليمه قراءة القرآن، تعليمه العقيدة الصحيحة. ثم إذا جاوز العاشرة تعليمه الكسب، تعليمه الكسب. هذه هي الواجبات الأربعة في بر الأب لولده: الطعام والشراب هذا شيء واحد، والمسكن والملبس وهذا اثنين، ثم التعليم الديني هذا ثلاث، ثم الكسب الدنيوي هذه أربعة. ونص عليها العلامة صديق حسن خال ملك الهند رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله تحت هذا الباب أثر ابن عمر في تفسير قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، في تفسير الأبرار، كلمة الأبرار لماذا سموا أبرارا؟ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما سماهم الله عز وجل أبرارا. كلمة الأبرار واردة في القرآن في مواضع متعددة. إن الأبرار لفي نعيم وذلك لأنهم يفعلون أعمال البر. وأيضا جاء وصف الأبرار في آخر آية الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا. قال إنما سماهم الله عز وجل أبرارا جمع بر بالفتح وصف, والبر بالكسر وصف للعمل, والبر بالفتح وصف للعامل. قال سماهم الله عز وجل أبرارا لأنهم بر الآباء والأبناء من الجهتين. ها يعني ما يمكن أنك تجد السلامة إلا بتكرار الرأي بر الآباء وبر الأبناء, وبذلك سموا برارة. تبر أبنائك وتبر آبائك. قال كما أن لولدك عليك حقا كذلك, كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. الله أكبر. الله يا إخوة هذا أمر عظيم. هذا الإسناد وإن كان فيه الوصافي ولأجله ضعف الإسناد لكن المعنى متفق عليه في كتب التفسير. والقاعدة أيها الإخوة في تفسير الآيات والأحاديث أنه إذا كان في الإسناد رجل ضعيف ينظر للمعنى, فإن كان المعنى صحيح قبل ليش نقبله وفي الإسناد رجل ضعيف؟ لأننا نقبل تفسير القرآن بأبيات شعرية قالها الجاهليون ما نعرف أسانيدها, فليش ما نقبلها إذا قاله الصحابة بأسانيد ضعيف؟ من باب أولى, لأن هذا تفسير وليس حكم ينبني عليه شيء, تفسير لمعنى الكلمة. هذه قاعدة مهمة لابد أن نضبطها في التفسير. أورد رحمه الله أثر ابن عمر من طريق ابن مخلد. من هو ابن مخلد الحين؟ هذا من الإشكاليات أنك إذا لم تجد الرجل منسوبا فيشكل عليك, هل هو خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري مثلا, أو هو شخص آخر, أو هو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي مثلا. لما ترجع إلى كتب التراجم نص الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب أن ابن مخلد هذا هنا, نص رحمه الله قال في التقريب نسب في الأدب إلى جده. إذن تفهم أن هنا ابن مخلد ليس المقصود هو الأب هو الجد. فإذا من هو الذي اسمه جدي مخلد؟ هو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي ابن راهوية المروزي. عن عيسى بن يونس المصري عن الوصافي بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة. الوصافي عبيد الله ابن الوليد أبو إسماعيل الكوفي. عبيد الله ابن الوليد أبو إسماعيل الكوفي ضعيفا. لعلنا نكتفي بهذا القدر, وكان ودي نكمل لكن عندي ارتباط فاعتذر منكم. إن شاء الله نعتذر الأسبوع القادم أيضا لأجل السفر, واللي بعده نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بركة إن شاء الله.